بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الحديث عن مسائل البيع وتعريفه وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من بعض شروطه. تحدثنا عن الشرط الأول، وهو ماذا؟ الشرط الأول من شروط صحة البيع هو ماذا؟
ملكية،
أن يكون المبيع أو تكون السلعة مملوكة، تكون السلعة مملوكة. والدليل عليها حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الرجل يأتيني ولا تكون السلعة عندي فأشتريها ثم أبيعها له، أو كما قال رضي الله عنه، فقال: لا تبع ما ليس عندك. طيب، ثم كذلك استثنى المؤلف رحمه الله تعالى، استثنى ما كان في المسألة الأخرى. الشرط الآخر قال ماذا؟ أن يكون فيه نفع مباح، فيه نفع ماذا؟ مباح، أي أنه مباح لغير حاجة، مباح لغير حاجة. ماذا يقصد بأنه مباح للحاجة؟ مثل إباحة كلب الماشية أو كلب الصيد أو نحو ذلك، فإنه أبيح لحاجة، فلذلك لا يجوز بيعه وشراؤه، إلا طبعا ما استثناها للعلم مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي. وذكر الحديث: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطا. كذلك قال: ولا يجوز ما يعني بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه، وتحدثنا أظن عن هذا الأمر. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، وقفنا عند هذا أو تجاوزنا؟ ولا بيع معدوم، قرأنا هذا؟ نعم أظن قرأناه.
قرأناه.
أي نعم. ولا بيع معدوم، إذن هذا الشرط الثالث، وهو أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما. قال: أي يعني كالذي تحمل أمته أو شجرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما صح عنه، نهى عن بيع حبل الحبلة، ويعني هذا فيه غرر، فلا يعلم هذا الذي سيبيعه، هذا المبيع لا يعلم ما هو، هل يعني هو ما تحمله هذه الشجرة هل هو كثير أم قليل أو نحو ذلك، وكذلك ما تحمله الشاة أو يعني الدواب في بطونها هل هو يعني أكثر من حمل، أكثر من بطن، أو أنه بطن واحد، يعني أنه شاتان أو أنه شاة واحدة مثلا، فهذا كله ما يعني يكون مجهولا فلا يصح بيعه. قال: ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، قلنا هنا إذن استثنى المؤلف من ما كان فيه المبيع مجهولا أن يكون ماذا؟ أن يكون موصوفا أو قد تقدمت رؤيته. إذا وصف وصفا منضبطا فهنا تجوز هذه المبايعة، أو تقدمت رؤيته بما لا يترتب عليه تغير في حال السلعة. يعني مثلا تقدمت رؤيته، يقول: متى رأيتها؟ يقول: قبل 10 سنوات رأيت السلعة. ما يصلح مثل هذا، قد يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه تغير. فطالما أنه تقدمت رؤيته في مدة لا تؤثر على المبيع فلا بأس، أما إذا كانت المدة تؤثر على المبيع ويعني هيئته فهنا نقول لا يجوز هذا البيع. طيب، وقفنا أظن عند هذه الفقرة. تفضل شيخ، جزاك الله خير.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء.
نعم، قال ولا معجوز عن تسليمه، وهذا إذن شرط كذلك رابع، وهو القدرة على التسليم. القدرة على التسليم يعني لا يجوز لك أن تبيع طيرا في الهواء ولا سمكا في الماء، لأنك غير قادر على تسليمه، غير قادر على تسليم هذه السلعة. فمن شروط صحة البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، على تسليمه وغير معجوز عن تسليمه. قال كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. طيب، قد يسأل سائل في أيامنا هذه يذهب الشخص ليشتري مثلا السمك أو نحو ذلك ويكون في الماء، لكنه يكون في حدود ماذا؟ حدود قدرته واستطاعته على صيده وإمساكه للمشتري. موجود ولا غير موجود؟ موجود، هذا موجود. طيب الآن هل هذا الشرط متوفر؟ هل هو عاجز عن تسليمه أو هو قادر على تسليمه؟ في أغلب الظن أنه ماذا؟ قادر على تسليمه. فإذن هل يصح البيع؟ يقال نعم يصح البيع إذا كان قادرا على تسليمه، أو مثلا قفص فيه مجموعة من الطيور وهذا الحارس على هذا القفص يستطيع أن يصيد هذا الطير ويأتي به، ففي الغالب أنه يستطيع ماذا؟ تسليمه. فإذا كان مقدورا على تسليمه فيصح البيع. إذن هذا الشرط قلنا الرابع. قال بعد ذلك:
ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين.
نعم، قال ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه. لماذا؟ للشرط الذي تقدم، وهو أنه غير مقدور على تسليمه. المغصوب يعني الشيء الذي قد أخذ من صاحبه بالقوة. هذا الرجل عنده مثلا عنده كتاب، جاء رجل أقوى منه وأخذ ماذا؟ أخذ هذا الكتاب منه وغصبه منه، غصبه منه. فهذا المغصوب هل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيع هذا المغصوب. لماذا؟ لأنه يعني ليس بمالك له. أولا إذا كان الغاصب هو الذي يريد أن يبيعه، نقول هذا ليس بمملوك له، ولا كذلك هذا المغصوب مقدور على تسليمه. يأتي شخص يقول بكم تبيعني هذا الكتاب؟ هذا الكتاب قد ماذا؟ قد غصب منه وأخذ منه بالقوة، فلا يستطيع تسليمه للمشتري. قال إلا لغاصبه أو ما يقدر على أخذه منه. استثنى أهل العلم هنا الغاصب نفسه، إذا أراد أن يشتري ماذا؟ أن يشتري هذا الكتاب، فهل يجوز أن يبيعه عليه؟ يجوز، طبعا بشرط التراضي كما يعني سيأتي، ولا يكون فيه إكراه أو إلجاء. إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، كقاض أو وال أو يعني من له سلطة على هذا الغاصب يستطيع أن يأخذها منه، يقول بعني هذا الكتاب وأنا أخذه منه، فهو إذن مقدور على تسليمه. مقدور على ماذا؟ على تسليمه. إذن هذا الشرط، شرط القدرة على التسليم، لابد أن يكون متوفرا حتى يصح ماذا؟ يصح البيع. إذا فقد هذا الشرط لا يصح البيع. يعني يأتي يبيع الشيء وهو مغصوب عند غيره، نقول لا يجوز لأنه غير مقدور على تسليمه. إلا أن يكون هذا الذي يعني سيأخذ هذا الكتاب أو يشتريه أو هذه السلعة يكون ماذا؟ قادرا على أخذه من الغاصب، أو هو الغاصب نفسه، أنت وفرت الشروط الأخرى طبعا. طيب بعدها قال:
ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبر من صب من صبرة.
نعم، قال: ولا بيع غير معين، كما سبق أن ذكرنا من الشروط أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما معينا، كعبد من عبيد أو شاة من قطيع، هذا صار غير معين، غير معين فلا يجوز بيعه. يقول: أريد أن أشتري منك شاة، يقول: خذ شاة من هذا القطيع، خذ شاة من هذا القطيع بكذا، ب100 درهم أو 200 درهم. طيب هل هذا معين؟ هل هذا معين؟ القطيع فيه الشاة السمينة وفيه الشاة ماذا؟ الضعيفة، فيه الشاة الحامل وفيه الشاة التي ليست كذلك، هذا غير ماذا؟ غير معين. فإذا خذ عبدا من العبيد أو شاة من القطيع، هذا ليس فيه تعيين، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه تعيين. فإذا يجب هنا أن يكون البيع معينا معلوما حتى يصح البيع، إلا فيما تتساوى أجزاؤه، إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. القفيز يعني نوع من الأرطال، عدد من الأرطال، والصبرة هي الكومة، كومة الطعام، الكومة التي يعني يكون بها مثلا هذا الطعام، كله متساوي، سواء أخذ مثلا أخذ 10 أرطال مثلا من هذه الجهة أو أخذ من هذه الجهة، متساوية متساوية، واضح؟ فإذا أخذ من هذه الجهة أو من هذه الجهة من هذه الكومة فهي متساوية وليس فيها اختلاف بين هذا الرطل وهذا الرطل، أو بين هذا الكيل وهذا الكيل، واضح؟ فهي متساوية في جميع أجزائها. فإذا صار المبيع معلوما، صار المبيع ماذا؟ معلوما. مثل الآن تذهب إلى محل الأقمشة، محل الأقمشة، وتقول: هذا النوع من القماش بكم؟ يقول لك: هذا المتر منه بمثلا 20 أو 30، واضح؟ المتر منه 20 أو 30. أنت ما حددت الآن الشيء الذي تريده، لكن سواء قطع لك من أول القطعة أو من آخرها أو من وسطها هو متساوي، فتقول: أعطني مثلا 3 أمتار أو 4 أمتار أو نحو ذلك، واضح؟ هذا على يعني زماننا أوضح من مسألة القفيز في الصبرة. مثل ما هو حاصل الآن في هذه الأزمنة، تذهب تشتري القماش، تقول: أعطني مثلا 3 أمتار من هذا القماش، فهو متساوي في أوله أو آخره أو وسطه، إلا في حال ما إذا اختلفت، ففي ذلك الوقت يقال ماذا؟ يقال إنه لم يعد ولم يكن معلوما، فنرجع إلى الأصل وهو أنه لا يجوز، واضح؟ يعني مثلا يقول: هذه الشياه كلها، هذه الشياه كلها ب200 درهم أو 500 درهم، لكن هو يريد شاة معينة لأجل أنها أسمن أو أنها يعني حامل، يريد هذه الشاة بعينها، فهنا إذن يحصل أنه ماذا؟ أنه ليس هناك تساوي، فلا بد أن يكون هناك ماذا؟ يكون هناك تساوي حتى نقول إنه قد تشابه، يعني تشابهت السلعة هذه كلها. إذن الشاهد يعني نرجع إلى الوصف أو الشرط الذي ذكره المؤلف، وهو أن يكون معينا معلوما، معينا معلوما. طيب إذن المؤلف على هذا يكون ذكر كم شرط؟ الشرط الأول ذكر أن يكون مملوكا، الشرط الثاني قال أن يكون مباح النفع، مباح النفع لغير حاجة، مباح النفع. الشرط الثالث قال أن يكون معلوما معلوما، والشرط الرابع قال مقدورا على ماذا؟ على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه. هناك شروط أخرى كذلك يذكرها الفقهاء، منها شرط التراضي. شرط ماذا؟ التراضي، وهو من أهم هذه الشروط. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض. الشرع بيّن هذا الشرط ووضحه حتى لا يحصل نزاع بين الناس، ويقع بين الناس نزاع في مسألة البيع والشراء. لذلك مسألة التراضي على البيع والشراء هذه من الشروط الأساسية. الشروط ماذا؟ فالأساسية. لذلك قال الفقهاء: بيع المكره لا يصح. بيع المكره لا يصح، يعني شخص مثلا باع هذه السلعة وهو مجبر عليها، هدده أحدهم إن لم تبع هذه السلعة فسأفعل بك كذا وكذا، فخاف فباعها، هل يصح هذا البيع؟ ما يصح هذا البيع، لأنه لم يقع عن ماذا؟ لم يكن عن تراضي. كذلك ما وقع في يعني في حياء من البائع، استحى ولم يكن هذا من طيب نفس منه، إنما ماذا؟ من باب الاستحياء وهو غير راض، وإنما حصل منهم من غير إرادة جازمة لهذا الأمر، إنما حياء وحتى لا يقال عنه كذا أو كذا باعها. كذلك هذا لابد أن يعني ينظر البائع في هذا الأمر، إن سمح به بعد ذلك لا إشكال، لكن إن يعني أراد الفسخ فله أن يفسخ هذا البيع، لأنه لم يقع عن ماذا؟ لم يكن عن تراضي. لم يكن عن تراضي. وهذا في الحقيقة يجرنا إلى يعني إلى كلام يعني أو أمر يقوم به بعض الناس في هذه الأزمنة. يأتي الموظف إلى شخص يقول: سأستأجر منك هذا المنزل، واضح؟ سأستأجر منك هذا المنزل بكذا وكذا، طيب بكذا وكذا، إنما هو مجرد كتابه على الورق، كتابه على الورق، ثم بعد ذلك ترجع لي شيئا من هذا المبلغ لأن الدولة تدفع لي هذا المبلغ. لا شك هذا فيه كذب صريح، كذب صريح وتجويز لنفسه ما لا يجوز شرعا. إضافة إلى ذلك أن فيه أمر يؤدي إلى وقوع النزاع، وهو أنه لو أن صاحب هذا البيت، صاحب هذا البيت طبعا هذه في الإجارة، صاحب هذا البيت في شهر من الشهور أخذ المبلغ بأكمله، ماذا سيترتب عليه؟ سيحصل هناك نزاع. لماذا؟ لأنه ما وقع هذا الأمر عن تراضي، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي تبطل هذا النوع من العقود. فإذا لابد أن يكون هناك تراضي معروف وتراضي مشروع، وليس التراضي الذي يكون على أمر مخالف للصواب. فإذا في مثل هذه العقود لابد أن يراعي البائع والمشتري مسألة ماذا؟ التراضي. هذا إذن كم قلنا؟ 5 شروط. كذلك من الشروط ذكر الفقهاء أن يكون المبيع معلوما والثمن كذلك معلوما، أن يكون كذلك الثمن معلوما. يقول: بعتك هذه السيارة، وقال: قبلت، هل حدد؟ حدد الثمن، جاء ليدفع له فأعطاه مثلا، أعطاه 40,000. قال: من قال لك أنها 40,000؟ قال: هو الذي تعارف عليه الناس الآن في هذا الزمان 40,000. قال: ومن قال أني أنا رضيت بهذا المبلغ؟ حصل النزاع ولا ما حصل؟ حصل النزاع. فإذا الشرع يحسم هذا الخلاف وهذا النزاع الذي يحصل بين الناس، حتى يكون البيع والتجارة تكون عن ماذا؟ تكون على أسس وقواعد شرعية معروفة لا يترتب عليها أي نزاع أو خلاف. فإذا هذا كذلك من الشروط المعتبرة في البيع. من الشروط كذلك التي لابد أن ينتبه لها البائع والمشتري أن يكون كلا العاقدين سواء كان البائع أو المشتري يقولون جائز التصرف. ما معنى قولهم جائز التصرف؟ قالوا جائز التصرف يعني يشمل ثلاثة أوصاف: أن يكون حرا مكلفا رشيدا، والتكليف طبعا يشمل العقل والبلوغ، يعني إذا أردنا نقول أربعة أوصاف، نقول أن يكون كلا المتعاقدين حرا بالغا عاقلا راشدا. الله سبحانه وتعالى في حال اليتامى أمر ماذا؟ قال وابتلوا اليتامى، اختبروهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن آنستم منهم رشدا، حددت هذه الآية هذا الأمر، وهو أن يكون هذا الذي يتصرف في المال ويدفع إليه المال بعد أن يختبر هذا اليتيم أن يكون ماذا؟ أن يكون قد وصل إلى مرحلة الرشد. ما هي مرحلة الرشد؟ يعني ألا يكون سفيها. السفيه يختلف عن المجنون. السفيه ليس بمجنون، السفيه عاقل لكنه لا يحسن التصرف في ماذا؟ لا يحسن التصرف في المال. طيب هل هذا يعطى ويعني يعقد الصفقات والبيع والشراء؟ يقال لا، السفيه لا يجوز له أن يبيع ويشتري، لأنه لا يعني قد يخدع. فلذلك أمر الله ماذا؟ بأن يبتلى هؤلاء، أي يختبر هؤلاء. وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم، فإن وجدتم تعاملهم في هذه الأمور فيها رشد وفيها نضج فادفعوا إليهم ماذا؟ أموالهم. فإذا لابد أن يكون عاقلا رشيدا، أن يكون حرا، هذا معروف وقد سبق يعني أن ذكرنا أن العبد لا يملك، فملكه إنما هو لسيده، ماله إنما هو لسيده. فلابد أن يكون حرا وليس عبدا، بالغا عاقلا رشيدا. وهذا طبعا يشهد له الحديث، حديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يفيق. فإن هذا يدل على أن مثل هؤلاء إنما هو قد رفعت عنهم الأقلام. فإذا أن يكون هذا من الشروط كذلك الأساسية. قلنا الشرط السادس أن يكون كل من المتعاقدين، أن يكون كلا المتعاقدين جائز التصرف، يعني نكون عاقلا بالغا حرا راشدا. هذا إذن ما يعني ما ذكره أهل العلم في شروط البيع. اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على شيء منها، وذكرنا شيئا آخر بحسب ما تيسر، والعلماء يذكرون كذلك بعض الشروط الأخرى، ويعني هذا بهذا القدر أظن يكون فيه كفاية. أنتقل للمسألة التي تليها.
قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.
نعم، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى عن ذكر شروط البيع انتقل إلى ذكر أنواع من البيوع قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أنواع البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأنواع هو ما يسمى بيع الملامسة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. ما معنى الملامسة؟ فسرها المؤلف قال أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. المشتري يقف في دكان البائع فيقول له البائع يقول له أي ثوب من هذه الثياب لمسته فهو لك ماذا بكذا. هذا حينما نقول إنه منهي عنه نستطيع أن نرجعه لأي فقدان وخلل أي شرط من الشروط التي تقدمت؟ وجود الغرر والجهالة. الجهالة يعني أي ثوب من هذه الثياب لا شك أن المحل فيه عدد من أنواع ماذا الأثواب وعدد من الملابس، لكن قد يضع وقد يضع يده على شيء من الثياب غالي الثمن وقد يضع يده على شيء من الثياب وهو رخيص، فهنا يحصل ماذا؟ يحصل الغرر وتحصل الجهالة، فليس المبيع معلوما. فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. ثم قال وعن
المنابذة، وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا.
نعم، قال والمنابذة كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيوع، وهو كما فسره المؤلف المنابذة قال أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، سواء وقعت المنابذة من البائع أو من المشتري. يعني مثلا المشتري يقول للبائع أي ثوب نبذته وطرحته وألقيته عندي فهو ماذا؟ فهو أخذه بكذا من الدراهم. ففيه جهالة ماذا؟ فيه الجهالة وفيه الغرر. فهذا النوع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو قال البائع قال للمشتري أي ثوب رميته علي أو طرحته أعطيك إياه مثلا بثمن كذا، هذا كذلك فيه غرر، فالمبيع ليس معلوما. بعدها شيخ.
وعن بيع الحصاة، وهو أن يقول ارمي الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا.
وهذا النوع الثالث من أنواع البيوع المنهي عنها، بيع الحصاة. قال صورة هذا البيع أن يقول ارمي الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، يأتي إلى المحل ويأخذ مثلا الحصاة ويرميها على الثياب، أي ثوب من هذه الثياب وقعت عليه الحصاة هو بهذا الثمن. وهذا لا شك أن الحصاة قد تقع هنا أو قد تقع هنا، فيترتب على ذلك أن فيه ماذا؟ فيه غرر وفيه جهالة. أو له صورة أخرى يقول يأتي إلى أرض والبائع يعني يريد أن يبيع هذه الأرض، يقول خذ هذه الحصاة فارمي في هذه الأرض، فإلى أي مدى وقعت فيه هذه الحصاة بعتك إلى هذا يعني المكان الذي وقعت فيه الحصاة. وهنا يختلف الناس، قد يكون شخص ضعيف فيرمي فلا تقع إلا في مسافة يسيرة، وقد يكون قويا فيرميها إلى مسافة أبعد، فهذا كذلك فيه غرر وفيه جهالة. لذلك نهى كذلك عنه الشرع عن ماذا؟ عن بيع الحصى. ثم قال
وعن بيع الرجل على بيع أخيه.
نعم، وهذا النوع الرابع، بيع الرجل على بيع أخيه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. لماذا؟ كما سبق أن ذكرنا، لأن هذا الأمر سيترتب عليه من العداوة والبغضاء والفتنة بين المسلمين والتخاصم. لذلك ما أدى إلى هذه الأمور التي تترتب عليها هذه المفاسد نهى عنها الشرع، أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو كذلك حتى لو اشترى على شراء أخيه، أو كما جاء في بعض ألفاظ الحديث لا يسوم المسلم على سوم أخيه. طيب، يقول قائل ذهبت إلى السوق فأردت أن أشتري من هذا المحل فأخبرني أن السلعة بكذا وطلبته، يعني طلبت أن ينقص في السعر فما وافق، فانصرفت من عنده وذهبت إلى المحل الذي بجواره واشتريت من هذا المحل، فسألته فقال اشتري مني فأنا أعطيك نفس السلعة بثمن أقل، هل هذا بيع على بيع أو ليس بيعا على بيع؟ ها، إذن لابد أن ننظر إلى تصرفه مع البائع الأول، هل تم الاتفاق، هل تم يعني الركون والميل إلى ذلك البائع، ثم تدخل البائع الثاني وأفسد تلك البيعة، أم أنه ما حصل ذلك الركون ولا ذلك الاتفاق، وإنما أراد الشراء فما حصل الاتفاق ثم انتقل إلى الآخر. إذن لابد أن نضبط هذه المسألة بضابط، إذا حصل الاتفاق وركن كل منهما إلى الآخر، مال كل منهما إلى الآخر، البائع يريد البيع والمشتري يريد الشراء، حصل الاتفاق والميول والركون، ثم جاء وتدخل بائع آخر، فنقول هنا هذه الصورة منهي عنها، والبيع ماذا؟ على البيع في هذه الصورة باطل، والبيع على البيع ماذا؟ باطل. يعني لو ذهب واشترى من الثاني وترك الأول نقول إن البيع ماذا؟ قد فسد. واضحة هذه المسألة؟ لأن النهي كما جاء كما يذكر أهل الأصول النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. فإذا هذه المسألة كيف نضبطها؟ لأن يقع إشكال عند الكثير، يقول أنا ذهبت إلى المحل وساومته على هذه السلعة، ثم أخبرني من هو بجواره بأنه يبيع هذه السلعة بأقل منها. نقول الضابط الذي يضبط لنا هذه المسألة إذا حصل الاتفاق والركون والميلان إلى البيع والشراء من هذا البائع الأول، ثم حصل تدخل من البائع الثاني، هنا نقول أن البيع صار بيعا على بيع. واضحة هذه المسألة؟ أما إذا ما حصل الاتفاق إنما هو عرض وطلب، عرض وطلب، وما حصل الاتفاق ثم ذهب إلى من بجواره واشترى من الثاني، فنقول بيعه وشراؤه ذاك صحيح. واضحة إذن هذه المسألة؟ واضحة. وهذا طبعا يحصل في مثلا في أمور المزايدات، الآن المزايدات يعرض صاحب السلعة، يعرض السلعة، فيأتي شخص ويقول اشتريها بعشرة، ويأتي شخص ويقول اشتريها بعشرين، ويخرج ثالث ويقول اشتريها بخمسين، وآخر بمئة ومئتين ونحو ذلك. وبيع المزايدة وبيع هذا البيع الذي نسميه بيع المزايدة جائز، ما فيه إشكال. لماذا؟ لأنه لم يحصل هناك اتفاق ولا ركون ولا ميلان إلى التعاقد بين هذا البائع وذاك المشتري. واضحة هذه المسألة؟ إذا متى يكون البيع على البيع؟ كذلك النكاح على النكاح، أو الخطبة على الخطبة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبة أخيه. نفس الأمر، إذا ذهب إلى هذا البيت وخطب وحصل يعني ميلان ورغبة في أن يتم هذا العقد، ثم جاء رجل آخر وقال أنا أفضل من ذاك وأنا أتقدم لابنتكم، هذا يقال إنه ماذا؟ خطبة على خطبة، كما يعني حصل في مسألة البيع على البيع. لكن إذا ما حصل الاتفاق، مجرد أنه ذهب وقالوا سننظر، قد خطب البنت أشخاص قبلك وسننظر، واضح؟ فهنا الأمر كما قلنا في مسألة البيع عرض وماذا؟ وطلب، فالأمر لم يحصل فيه اتفاق ولا ركون ولا ميلان. والأولى خاصة في هذه المسائل أن يعني يتجنب المسلم هذه مثل هذه المواضع، وينتظر حتى يتضح الأمر بأنه ليس هناك أي اتفاق، فعندها يعرض السلعة التي يريد أن يبيعها ويقول هذه السلعة نفس السلعة تلك لكنها ماذا؟ بثمن بثمن أقل، بثمن أقل. تفضل شيخ. لا هذه ترتب عليها مفسدة، ما يذهب و... لا داخل المحل ينتظر حتى يتفرق. أنا لعله طالما أنه داخل المحل لعله يتفق، لعله يتفق. فإذا افترق، إذا افترق عندها نقول أنه ما حصل الاتفاق. طالما أنه في المحل فمسألة الاتفاق ممكنة، لكن متى ما خرج فانتهى أمر ماذا؟ انتهى أمر الاتفاق، ولم يعني يكن هناك للاتفاق أي معنى ولا أي دلالة على وجود الاتفاق، فينتظر ولا يباغتهم في محلهم. هذا ترتب عليها كذلك مفاسد من تقاطع ودعم وتشاحن فيما بينهم. طيب، فإذا هذا بالنسبة للبيع على البيع. طيب تفضل الشيخ.
ثم قال رحمه الله: وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا.
نعم، وعن بيع حاضر لباد، أن يبيع الحاضر للباد. كيف يكون بيع الحاضر للباد؟ قال يعني أهل العلم ذكروا في تفسيرها، قالوا أن يكون البادي يعني الذي يأتي إلى الحاضرة سواء كان من أهل البادية أو كان من بلدة أخرى، المهم أنه قد جاء ماذا؟ قد جاء من خارج البلد، قد جاء من خارج البلد، فيعني يتلقاه أحد أهل السوق أو من لهم خبرة في البيع والشراء، وهنا يكون له كما قال ابن عباس سمسارا. جاء لأنه جاء، قد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قيل لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، يعني كما نقول نحن في هذه الأيام دلالا، يأتي كالدلال يأخذه إلى السوق، يأخذه إلى السوق ويقول له: هذه سلعتك تساوي 500 درهم، لا يخدعوك ويأخذوها منك ب200 درهم. واضح؟ لا يخدعوك ويقولوك هو المسكين الآن يريد من باب مساعدته، ويأتيه ويذهب معه إلى السوق ويذهب ويقول: هؤلاء سيخدعونك وكذا، وهو الرجل لم يخسر. طيب، فيقول: بعها مثلا ب500. هذا الأمر قد نهي عنه. لماذا؟ لماذا قلنا يعني أنه لا يجوز له هذا الأمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في ألفاظ أخرى قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا الذي جاء من خارج البلد، قد جاء من خارج البلد، هو جاء ليبيع بهذا السعر الذي يراه مربحا له، مربحا له، والذين هم في البلد سيشترونه منه بما يرونه كذلك مربحا لهم. دخول هذا السمسار أو هذا الدلال بينهم لعله يرفع سعر ماذا؟ سعر هذه البضاعة. فلذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم هنا حاجة أهل السوق. سننظر هنا يعني في هذه المسائل أن الشرع يراعي مصالح الجميع، مصلحة أهل السوق التجار، وكذلك مصلحة البائع نفسه والفرد نفسه الذي يريد، عفوا، المشتري الذي يريد أن يشتري، فيراعي هؤلاء ويراعي هؤلاء. وهذا من تمام هذا الدين ومن كمال هذا الدين، ولله الحمد أن فيه مراعاة لجميع الأطراف. فهنا الشرع راعى مصلحة أهل السوق لأن الجميع قد ربح، صاحب السلعة الذي قد جاء بها من خارج البلد ربح لما باعها، وأصحاب السوق ربحوا لما اشتروها، لكن لما دخل هذا السمسار الدلال رفع السعر على أهل السوق، فترتب ارتفاع السعر على الناس الذين سيشترون هذه البضاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فمسألة بيع الحاضر للبادي وأن يعني يكون له سمسارا يأتي إليه بحجة أنه ناصح، يقال نصحك هذا في غير محله. دعوا الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طيب، هل هذا الأمر له شروط؟ نعم، أهل العلم يذكرون يعني حتى يكون هذا البيع، بيع الحاضر للبادي، أن يكون هذا الشخص السمسار فعله خاطئ وفعله مخالف للصواب، حتى يعني تنطبق عليه هذه الشروط، وهو أنه قد فعل أمرا باطلا، لا بد أن يكون هناك عدد من الشروط. يذكر الفقهاء بعض الشروط، منها مختلف فيه ومنها متفق عليه، سنذكر المتفق عليه فقط. الشرط الأول أن يكون هذا الذي قد جاء من خارج البلد يكون جاهل بالأسعار، يكون ماذا؟ جاهل بالأسعار، واضح؟ جاهل بالأسعار، فيذهب إليه وينبهه إلى أمور. هو قد يقول قال طيب هو جاهل بالأسعار ينبهه، نقول هو مع جهله بالأسعار إلا أنه لم يخسر، هو يعني ربح في هذه السلعة، لكن مع تنبيه هذا له سيزداد ماذا؟ سيزداد ربحه بما سيترتب عليه في ارتفاع الأسعار على أهل السوق، وبالتالي ارتفاع الأسعار على أهل البلد. فإذا كان هذا الرجل الذي قد جاء من خارج البلد جاهلا بالأسعار، نقول لهذا السمسار وهذا الدلال، نقول فعلك هنا لا يجوز، ولا يعني يجوز نصحك له في هذا الأمر. طيب، يقول هذا ليس جاهلا بالأسعار، هذا يعلم الأسعار وقد جاء من يعني مرات عديدة، صحيح أنه جاء من خارج البلد، أو أنه قد علم بالأسعار ويعرف كم يبيع وكم يعني تساوي هذه السلعة هنا، وأنا قد ذهبت معه يعني من باب أني أخبره بحاجة أهل السوق، وأن الدكان الفلاني يحتاج يرحمك الله، أو المحل الفلاني يحتاج ونحو ذلك، هل هذا كذلك لا يجوز؟ يقال لا، إذا كان عالما بالأسعار فلا إشكال، واضح؟ إذن فهمنا هذا الأمر. الشرط الأول متى يكون فعله مخالفا للصواب وفعله باطلا؟ إذا كان الذي قد جاء من خارج البلد كان ماذا؟ جاهلا بالأسعار، هذا أول أمر. الأمر الثاني أن يكون هذا الذي قد جاء من خارج البلد يريد البيع، يريد ماذا؟ البيع، فهذا السمسار جاء إليه ويعني أخبره بأنه بع بكذا ولا تبع بكذا ونحو ذلك. أما أنه لو أراد أن يدخل إلى البلد بالبضاعة هذه ويذهب بها مثلا عند فلان، يضعها عنده في المخزن مثلا، أو يأتي بها إلى فلان يعطيه هدية، أو يأتي مثلا بها إلى هذا البلد يريد أن يضعها في هذا البلد وينتظر، يترقب يرحمك الله، يترقب الأسعار وارتفاعها وانخفاضها، واضح؟ فهذا كذلك نقول لا بأس أن يأتي إليه هذا السمسار ويدله، لأن في دلالة السمسار، دلالة هذا الدلال في هذه الحالة فيها تحريك للسوق، فيها ماذا؟ تحريك للسوق، لأن بدل أن يأتي بالبضاعة ويجعلها في المخازن، لا، يدله على أشخاص يريدون أن شراءها وبالثمن الذي يرضيه، وفيه تحريك ماذا؟ فيه تحريك للسوق، واضح الأمر الثاني هذا؟ إذا جاء الشخص من خارج البلد وكان جاهلا، هنا نقول لا يجوز فعل هذا السمسار. إذا جاء الشخص من خارج البلد وهو يريد البيع، لا هبة هذا الأمر ولا يعني تخزينه أو نحو ذلك، فهنا نقول كذلك لا يجوز فعل هذا السمسار، لأنه يريد ماذا؟ أنه يريد البيع وليس أمرا آخر. الأمر الثالث والأخير، قالوا إذا أراد أن يأتي ويبيعها بسعر يومها، بسعر هذا اليوم، فهنا كذلك لا يجوز فعل هذا السمسار. لماذا لا يجوز فعل هذا السمسار؟ لأنه يريد أن يبيعها، فدعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعه يبيعها بسعر يومها ولا تتدخل في هذا البيع. واضح؟ لكن إن كان يريد أن يأتي بها إلى البلد وينظر ويترقب الأسعار، يسأل هذا ويسأل هذا، ويعني يضعها في مكان يترقب حتى ترتفع السلعة، أو يبيعها بعد شهر أو نحو ذلك، ثم تدخل السمسار وباعها مثلا على أحد، هل فعله جائز أو غير جائز؟ فعله جائز. واضحة هذه الشروط يا إخوة؟ واضحة ولا غير واضحة؟ أنا أظن قد يكون فيها إشكالية قليلة، لكن لو تتأملوها تتضح. نحن نريد أن نعرف هذا السمسار متى يجوز له أن يتدخل ومتى لا يجوز له أن يتدخل. واضح؟ نأتي بها بطريقة أخرى. متى يجوز له أن يتدخل هذا السمسار؟ إذا يجوز له أن يتدخل إذا كان الذي يأتي من خارج البلد عالما بالأسعار، لا يريد البيع
بسعر اليوم،
ولا يريد بيعها بسعر اليوم، يريد أن ينظر في الأسعار، كم أسعار السوق الآن اليوم، كم الأسعار غدا، كم بعد شهر، كم. في هذه الأحوال إذا تدخل السمسار تدخله مفيد، يحرك السوق. واضح؟ أما في الحالات الثلاثة الأخرى، إذا كان رجل جاهل بالأسعار، أو كان يعني مريدا لبيعها وبسعر يومها، فهنا نقول تدخلك غلط وغير صحيح وباطل. واضحة إذن؟ أظن أن هذا الأمر الثاني أوضح. طيب شيخ، سؤال عن إيه؟ إيه على أي، على الصور كلها ولا صورة واحدة؟ طيب يعني الآن نحن نقول مثلا إذا جاء شخص من خارج البلد عنده سلعة من السلع، زيوت، نوع مثلا معين من القمح غير موجود مثلا في هذا البلد أو نحو ذلك، وأراد أن يأتي ويبيعه، هو إذا باعه مثلا باعه ب500 درهم هو سيربح، يأتي إلى يعني إلى السوق فيلقاه هذا الرجل من أهل السوق السمسار ويقول له بكم تريد أن تبيع؟ يقول بكذا. يقول لا، لا تبيعها بهذا السعر، بيعها مثلا ب1000، بيعها ب1000، ولا شك أن له يعني سيكون له شيء من النسبة ومن الربح. بيعها ب1000، فيأتي إلى السوق وهم محتاجين لهذه البضاعة فيشترونها ب1000، وكان ممكن أن يشتروها ماذا؟ ب500. فلما تدخل هذا السمسار رفع سعر السلعة، لما يأتي الناس يريدون أن يشتروها سيشتروها ب1500، التاجر لن يبيعها ب1000. واضح؟ سيشتريها الناس ب1500، لكن لو ترك هذا السمسار، ترك البائع يبيع، سيأتي ويبيعها ب500 والتاجر سيبيعها ب1000. فتدخل هذا السمسار هنا في مثل هذا الأمر رفع السلعة، رفع سعر السلعة، فبالتالي تضرر كذلك الناس. واضح؟ لذلك الشرع نهى عن مثل هذه الأمور حتى ما يعني يحصل، يعني يحصل الضرر الأكثر، وتحصل قد تحصل منفعة، لكن الأغلب سيحصل لهم ماذا؟ الضرر. فهنا لابد أن نراعي مثل هذه، يعني هذه الأمور. طبعا هذه أمثلة يذكرها الفقهاء، لو نأتي نحن الآن في يعني في الأسواق والبيع والشراء الذي يتعامل به الناس، يعني نفسرها على ما يعني يتعاملون به إن كانت الصورة مشابهة، إن كانت الصورة مشابهة لمثل هذه فلا شك أنها تأخذ ماذا؟ تأخذ حكم هذا الأمر. قد يقول قائل اليوم مثلا أي بائع أو شيء قد لا يكون جاهلا، لأن يدخل على المواقع ويسأل ويستفسر ونحو ذلك، يقال إذا وجد مثل هذا النوع لا بأس، لكن أيضا لا ينفي أن هناك من الناس من يكون جاهل بأسعار ماذا؟ بأسعار السوق. فالعبرة من هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لأن ما فيه أي ضرر على الأطراف كلها، البائع مستفيد وأهل السوق قد استفادوا كذلك، يعني المشتري كذلك نفس الأمر، المشتري كذلك نفس الأمر، يعني سواء كان هذا في البيع أو كان في الشراء، سواء كان في البيع من الشراء من البادي من الذي جاء من البادية أو جاء من خارج البلد، أو كان البيع بالنسبة له، سيذكرها في مسألة أخرى. طيب تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: وعن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها.
وعن نعم وعن النجش، أو يضبطها بعضها عن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أو عن النجش، الذي هو بمعنى يدخل مثلا في المزايدة، سواء كان من نفسه أو كان بتخويل مثلا من صاحب السلعة، من صاحب السلعة يضع، يعني كما يحصل في بعض المزايدات، يضع صاحب السلعة شخصا فيقول ارفع الثمن وهو لا يريد الشراء، هذا المشتري الأول يقول اشتريها بعشرة، ذاك يقول بعشرين، يأتي هذا ويرفع ويقول بخمسين، والناس يحتاجون للسلعة، فيأتي يعني مشتري آخر يقول بستين، فيزيد هذا كذلك بسبعين. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن هذا البيع وبين بطلانه، يعني لو حصل مثل هذا فالبيع ماذا؟ فالبيع باطل، ولا يعني يصح مثل هذا البيع الذي وقع فيه النجش. طيب وعن
بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا.
نعم، مسألة البيعتين في بيعة من المسائل التي حصل خلاف كبير بين أهل العلم فيها، ما هي صورة البيعتين في بيعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي كما فسرها المؤلف، أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، أو هي صورة أخرى؟ الأقرب والله أعلم أن البيعتين في بيعة كما ذهب إليه عدد من أهل العلم، أن البيعتين في بيعة هي بيع العينة، هي بيع ماذا؟ العينة، لأن مثل هذا الذي ذكره المؤلف، مثل هذا الذي ذكره المؤلف قد لا يعد بيعتين في بيعة إذا تم التراضي على إحداهما. ما هي هذه بيع العينة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه وصح عنه أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، على خلاف بين أهل العلم في كلامهم على هذه الزيادة. بيع العينة الذي جاء في الشرع النهي عنه، صورة هذا البيع أن يأتي البائع ويبيع الشيء إلى مدة محددة، مثلا يقول أبيعك هذه السيارة، مثال عليه، أبيعك هذه السيارة بمئة ألف درهم، واضح، بمئة ألف درهم تسددها لي على سنتين، على عامين، واضح، ركزوا معي في هذه الصورة، أبيعك هذه السيارة بمئة ألف درهم على أن تسددها لي مقسطة نسيئة، تسددها لي بعد عامين تسدد هذه الأقساط نسيئة. يأخذ المشتري يأخذ السيارة، والبائع يستلم الأموال مقسطة كل شهر بشهره، حتى إذا مر على يعني على ذاك مثلا عام، جاء جاء إلى المشتري وقال له قال أريد أن أشتري منك هذه السلعة نقدا ب80,000. فيأتي إليه وماذا يفعل؟ يأتي إليه ويبيع إليه هذه السيارة ب80,000، واضح؟ ب80,000 ويعطيه نقد. هنا في مثل هذه الحالة يكون البائع الأول قد استرجع السيارة وحصل فوقها على ماذا؟ على 20,000، واضح؟ واضح ولا لا؟ استرجع سيارته وكذلك حصل على 20,000 هذه التي يعني اشتراها نقدا، وذاك قد قسطها ويدفع تلك الأقساط لمدة 2 عام. فهذه إذن هذه الصورة صورة ماذا؟ بيع العينة الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. المؤلف رحمه الله تعالى هنا اختار قولا وهو أن يقول بعتك هذا ب10 صحاحة و20 مكسرة. النقود في السابق كما سبق وذكرنا أن منها ما يكون يعني له وزن محدد، ومنها ما له ماذا؟ ما يختلف، تختلف أوزانه، قد يكون فيه نقصان في وزنه. فيقول هذه بعتك ب10 صحاح أو 20 مكسرة، وما حدد أيهما يعني يريد أن يبيع به. أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. فهنا جمع في الصفقة الواحدة جمع ماذا؟ أمرين اثنين. وهذا الذي قد ذكره المؤلف بأنه بيعتين في بيعة. طيب لو أنه حدد أحد الأمرين جاز، لو أنه حدد أحد الأمرين جاز، فهذا لا يسمى، الصواب أنه لا يسمى بيعتين في بيعة، الصواب أنه ماذا؟ أنها صفقة واحدة اشتملت على ماذا؟ اشتملت على هذين الأمرين. وهذا يعني الذي ذكرناه والله أعلم هو الأصوب كما ذهب إليه عدد من أهل العلم، أن البيعتين في بيعة إنما هي يعني في ما يسمى ببيع العينة. طيب الشيخ وقال
قال رحمه الله وقال ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق.
نعم، وهذا فالذي يسميه أهل العلم هو تلقي الركبان، تلقي الركبان الذي سبق أن ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلقوا الركبان، يعني الذين يأتون بهذه السلع إلى أهل البلد. لا يجوز لأحد من أهل السوق أن يخرج إليهم ويتلقاهم فيشتري منهم، يشتري منهم هذه السلعة، لأنهم إذا دخلوا إلى السوق قد يجدون فيها ثمنا أفضل مما اشتراه منهم هذا الذي تلقاهم في خارج البلد. طيب إذا دخلوا إلى السوق، إذا دخلوا إلى السوق وتلقاهم أحد أهل السوق، فهل كذلك يكون هذا أمر منهي عنه أم أنه جائز؟ هنا لو ننظر يعني لحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي يعني سبق أن سمعنا لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق، يعني إذا دخلوا إلى الأسواق ارتفع ماذا؟ ارتفع النهي. فهنا دخلوا إلى السوق فله أن يتلقاهم ويعرض هذا الثمن عليهم، فإن اشتروا منه فهو يعني فهو بيع صحيح، وإلا فهم يعني مخيرين في مثل هذا. الشاهد من هذا أن مسألة تلقي الركبان، تلقي الركبان هذا من الأمور التي يعني ذكر أهل العلم فيها أنه يصح فيها خيار الغبن. إذا حصل وخرج رجل من أهل السوق إلى هؤلاء الركبان وتلقاهم خارج الأسواق، واشترى منهم، ثم جاءوا إلى السوق ورأوا أنهم قد غبنوا، اشترى منهم بثمن أقل، وهم وجدوا السعر أعلى في داخل ماذا؟ السوق. فهم لهم الخيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فهو ماذا؟ بالخيار. إن شاء أمضى ذلك البيع، وإن شاء فسخ العقد الذي يعني قد عقده مع البائع الذي سبق. وبقي أظن آخر مسألة، تفضل الشيخ.
وقال رحمه الله: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
وهذا فيه إشارة إلى المسألة التي يعني يذكرها أهل العلم، وهو مسألة القبض، وأن السلعة إذا اشتراها المشتري، إذا اشترى طعاما فإنه يحوزه ويقبضه ويدخل في ملكه حتى تثبت له هذه الملكية، وبعد ذلك إن أراد أن يبيعه فليبيعه. المهم أنه لا يبيعه حتى يستوفيه، أي حتى يقبض هذه السلعة وتدخل في حيازته وتخرج من ملك البائع الأول، حتى لا يكون فيه تحايل على البيوع المحرمة. وذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى أن أهل العلم أجمعوا على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. فهو إذن من المسائل التي اتفق عليها أهل العلم أنه لابد في البيع والشراء من ماذا؟ من أن يقبضه المشتري ويدخل في حيازته. نكتفي بهذا القدر، وبعون الله عز وجل ندخل في الباب القادم في الدرس القادم بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.